هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسقوط حجارة من السطح الخارجي لقبة الصخرة. جماهير نابلس تشيع الشهيد حمزة الأشقر، والاحتلال يعتقل أكثر من 25 مواطنا بالضفة. إدارة سجن الدامون تفرض عقوبات على الأسرى الأشبال، وتخوفات في الكيان من مغبة السيادة في الحركة الأسير. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا جولات استفزازية تخللها طقوس تلمودية. وأطلق المقدسيون دعوات لشد الرحال نحو الأقصى والاحتشاد فيه بأعداد كبيرة والتصدي لاقتحامات المستوطنين. في الأقصى أيضا سقط حجرا من البلاط الخزفي من السطح الخارجي لقبة الصخرة، أضيف بعد الترميم المصري الأخير للقبة. مصادر مقدسية أكدت أن السقوط المتكرر للحجارة جاء بسبب تضييق الاحتلال على أعمال الترميم في المسجد المبارك. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
في ظل تعنت الاحتلال ومنعه لأعمال الترميم في المسجد الأقصى ومصلياته وأعمدته وأسواره، سقوط حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة المحيطة بالمسجد. تأتي هذه السلوكيات في ظل الحكومة الفاشية الحالية التي تحكم قبضتها وسيطرتها على الأقصى، والتي تعكس سلوكها الهمجي والاستيطاني في القدس وخاصة بالمسجد الأقصى. قوات الاحتلال منعت استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة، وتهدد العاملين بالاعتقال في حال استمروا بالعمل. الحجارة سقطت من الواجهة الغربية جهة المضلع على يسار المدخل الغربي الرئيسي لمصلى قبة الصخرة، وهو بلاط خزفي أضيف بعد الترميم المصري الأخير لقبة الصخرة. في وقت سابق تساقطت حجارة من أعمدة المسجد أكثر من مرة، حيث سقط حجر من الحجرة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم. وقبلها سقطت حجارة من أحد تيجان العمود الأيسر لباب النبي الذي يؤدي إلى الزاوية والمكتبة الختنية التي هي جزء من مكتبة المسجد الأقصى.
إلى قلاع المقاومة، حيث شيعت جماهير نابلس جثمان الفتى الشهيد حمزة الأشقر الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء تصديه لاقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس. وكان الشهيد نقل إلى مستشفى رفيديا فور إصابته في رأسه، إلا أن إصابته الحرجة أدت إلى ارتقائه فورا، ما رفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام إلى 42 شهيدا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
لمسات أخيرة وتأمل أخير في حياة الفتى حمزة الأشقر سجلت أقصى اللحظات من دون التفوه بأي كلمة. وفي الصفوف الأولى حمل القضية على صدره، وسار والد الشهيد الأشقر ليسلم الأمانة إلى صاحبها. قد تقشعر الأبدان للموت مرة، هنا انتفضت لمرات، فالمحبون كثر لصاحب الزفاف 42 منذ مطلع العام.
حمزة آخر شيء أنا وياه الصبح صحي الظهر، صحي الليل، قام توضى وصلى وطلع بعدها ما شفته لحد اللحظة هاي، ما شفتوش إلا في الليل. طلع الساعة 4 الصبح فاتح الباب طالع سامع فيه يغض، طالع يضرب الحجر، يضرب حجر على الدورية، مش مشكل أي خطر، مسافة بعيدة يعني مش هالخطر، مش خطر عليهم نهائي.
ارتقى المناضل حمزة الأشقر صاحب 17 عاما أثناء تصديه لقوات الاحتلال ومواجهة اقتحامها حي المساكن الشعبية في مخيم عسكر شرق نابلس بهدف الاعتقال والاعتداء، واستهدفته برصاصة في رأسه خلال مواجهات عنيفة اندلعت بينها وبين المواطنين أدت إلى استشهاده فورا، رغم نقله إلى مشفى رفيديا إلا أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه. الطفلة كأنها تسعينية متمرسة بالتعبير عن مرارة الفقد ومدركة ثمن الفقيد. والأم نطقت بالحمد ثم صعبت عليها المواجهة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
لم نعد نراهن إلا على إرادة شعبنا وصمود شعبنا وثبات شعبنا، سنبقى في كل ميادين المواجهة وهي التي ترد على هذا الاحتلال الإسرائيلي، وميادين المواجهة بالتأكيد ستكون وفية لدم حمزة الأشقر ولدماء شهدائنا.
عمليات خطف جنود.
انطلق موكب تشييعه من أمام مشفى رفيديا وجاب شوارع مخيم عسكر باتجاه منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع ثم ووري في الثرى بمقبرة المخيم. 9 أطفال ومسنة يأتي الشهيد الأشقر من بعدهم في تسلسل قائمة الاستهداف الإسرائيلي التي تخطت 40 شهيدا منذ بدء عام 2023. وتراتبية الجرائم الأشد قبحا، كانون الثاني يناير كان أكثر الشهور دموية حتى اللحظة، هجمات وإعدامات ميدانية ومجازر نفذتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة تقصدت خلالها إصابتهم في الأجزاء العلوية من الجسد. ولو حدق الكيان في التجارب لوجد أمامه انتفاضة شعبية كاملة العناصر، إذ بدأت أيام الغضب وتربعت على رأسها عملية القدس البطولية.
تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطني، وسجل 16 عملا مقاوما خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 7 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل جمال محاسن.
تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال 24 ساعة الأخيرة، ورصد مركز المعلومات الفلسطيني معطى 16 عملا مقاوما. اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقب الجبر في أريحة أدت إلى إصابة جندي صهيوني وإسقاط طائرة استطلاع. أطلق المقاومون النار على حاجز بيت فوريك وجبل جرزيم ومخيم بلاطة في محافظة نابلس وعلى حاجز الدي سي او، ودارت اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس. إصابة مستوطن صهيوني بعد إلقاء الحجارة على مركبته وتحطيمها قرب مستوطنة حومش المخلى جنوب جنين. اندلاع مواجهات في 5 نقاط شهدتها مناطق رام الله وأريحة وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 25 مواطنا معظمهم أسرى محررون. وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقين غرب جنين وداهمت عشرات المنازل وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة. إلى ملف الأسرى، قال مكتب الإعلام الأسرى إن إدارة سجن الدامون فرضت عقوبات مجحفة على قسم الأطفال بعد اقتحامه والاعتداء على الأسرى. وفي بيان له أشار المكتب إلى أن إدارة سجن الدامون قررت حرمان الأسرى الأشبال من الاتصال الهاتفي وصادرت الأدوات الكهربائية ومنعت الزيارة لمدة شهر، كما قررت إغلاق الكانتينا لمدة أسبوع. يرى عدد من المراقبين والمحللين الصهاينة أن السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية فيما يتعلق بملف الأسرى والمدينة المقدسة يعتبر مساسا بالثوابت الفلسطينية، الأمر الذي يزيد الخشية من أن يفضي أي مساس بوضع الأسرى الحالي إلى ربط الجبهات على غرار ما شاهدناه خلال معركة سيف القدس. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
ثبتت المقاومة الفلسطينية في أعقاب معركة سيف القدس معادلة بقطبين وهو المسرى والأسرى، والمساس بهما من قبل العدو سيؤدي لإشعال مواجهة في أكثر من ساحة لا يطيق الكيان تحمل عواقبها الوخيمة. وفي هذا الصدد حذر مسؤولون في المؤسسة الأمنية الصهيونية من مغبة إقدام وزير الأمن القومي الصهيوني الفاشي على خطوات تعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لا سيما في هذا التوقيت الذي يشهد أجواء مشحونة، وصف هؤلاء المسؤولون بأنها أشبه بحالة التوتر التي كانت سائدة غداة سيف القدس. وعلى هذا النحو هنالك حالة من الاستياء والسخط في أوساط المؤسسة الأمنية الصهيونية، حيث صرح من يوصف بالمسؤول الأمني الرفيع لصحيفة معاريف قائلا: بن غفير يتصرف بشكل مستقل وكأنه في استعراض فردي. وأضاف المسؤول زاعما: هناك ارتباط واضح بين الساحات المختلفة المتمثلة في الضفة الغربية والقدس وغزة، وحالة التوتر المتصاعدة في السجون الأمنية يطال جميع الجبهات. وأما بخصوص الوضع في المسجد الأقصى فقد نوه الخبراء الصهاينة إلى أن أي مساس بالوضع الراهن في هذه البقعة سيؤدي إلى تفجير المنطقة برمتها، لا بل إن أمن دولة العدو الداخلي لن يستقيم له حال، فيما لو أقدم المتطرفون في حكومة نتنياهو على انتهاك حرمة أولى القبلتين. لا تزال تداعيات سيف القدس حاضرة في أذهان الصهاينة، وهم يدركون بأن المقاومة لن تفرط بالثوابت، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال ردة الفعل الشعبية والفصائلية على جرائم الاحتلال.
سلمت قوات الاحتلال 10 إخطارات بوقف البناء لمنازل قيد الإنشاء وأخرى مأهولة بالسكان في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. هذا ووصل عدد الإخطارات خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى ما يقارب 45 إخطارا، ما ينذر بخطر حقيقي يهدد أمن المواطنين ووجودهم. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
اخطارات جديدة بوقف البناء والهدم يسلمها الاحتلال للفلسطينيين في المنطقة الغربية لقرية دير بلوط غرب سلفيت، وهي المتنفس الوحيد لامتداد السكان بعد خنقها بسياسات الاستيطان اللامتناهية من جهاتها الثلاث بسرقة آلاف الدنومات.
الاحتلال يمنع البناء في المنطقة الجنوبية في دير بلوط لأنها منطقة طبعا محمية طبيعية، كما يمنع البناء بالمنطقة الشرقية لوجود ثلاث مستوطنات بالسلطنة الليشيم علي الزهاب وبدؤيل، كما أنهم يمنعون البناء في المنطقة الشمالية. المنطقة الوحيدة والامتداد السكاني في دير بلوط هو فقط في المنطقة الغربية.
هجمة استيطانية شرسة ينفذها الاحتلال برعاية حكومة المستوطنين الفاشية على البلدة وأهلها بتسليمهم اخطارات لثمانية وعشرين منزلا مأهولا بالسكان أو قيد الإنشاء ومنشآت تجارية خلال شهر واحد، سياسة تهدف للتهجير في سبيل تأمين الحماية للمستوطنين الذين يطوقون البلدة من جهات عدة.
لا يكفي أنه أنت يا أنه أنت كسلطة مثلا تدعم المواطنين بمحاميين أو مؤسسات أو دعمهم بقضايا قضائية، المطلوب توسيع الهيكلية لبلدة دير بلوط وتوفير الدعم المادي، لأنه البلدية بتقول إحنا فيش عنا إمكانيات مادية مشان التصوير الجوي مشان إقرار الهيكلية، والسلطة مش مقدمة أي شيء، فعندنا مشكلة يعني كبيرة. يعني بدون هذه الهيكل بدون إقرار هذه الهيكلية الناس حتظل في دوامة.
740 دنما تقع ضمن تصنيفات ألف، وهي ذاتها المنطقة الغربية التي يهاجمها الاستيطان من مساحتها الإجمالية البالغة 36 ألف دنم، لكن الاحتلال أبقى على 12 ألف دنم منها فقط لأصحاب الأرض الحقيقيين.
تواصل جرافات الاحتلال منذ أيام عمليات تجريف أراض واقتلاع مئات الأشجار الزيتون المعمرة في قرية مردى شمال سلفيت. وقال رئيس مجلس قروي مردى نصفة الخفش أن قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ عمليات تجريف أراض في الجهة الغربية من القرية لمد خطوط مياه لصالح شركة ميكروت لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت، وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي قد تضرر بفعل تنفيذ هذا المشروع تقدر بمئات الدونمات واقتلاع لمئات الأشجار المعمرة المثمرة. داهمت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وأفاد الناشط علي أبو سرحان بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المزرعة شرق البلدة وحاصرت منزل علي ظاهر أبو سرحان قبل أن تداهمه وتقوم بعملية تفتيش دقيق داخله. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسقوط حجارة من السطح الخارجي لقبة الصخرة. جماهير نابلس تشيع الشهيد حمزة الأشقر والاحتلال يعتقل أكثر من 25 مواطنا بالضفة. إدارة سجن دامون تفرض عقوبات على الأسرى الأشبال، وتخوفات في الكيان من مغبة السيدة في الحركة الأسيرة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل وإياكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاستيطان مجددا في غلاف غزة، ما الأبعاد؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. موسيقى بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم في البداية سنستمع إلى فقرة إصدارات تقدمها زميلة ندى، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على كتاب عين على الأقصى من إصدار مؤسسة القدس الدولية، وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ تيسير محسن الكاتب والمحلل السياسي، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الاستيطان مجددا في غلاف غزة، ما الأبعاد؟ وبعد ذلك نستمع معا إلى فقرة حديث الدار التي تتناول تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية تقدمها الزميلة شيماء كريم. وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات وكتاب عين على الأقصى.
إصدارات مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كل من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من ثلاثة فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، فيما يرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أعزائي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية، ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني. يؤكد الكتاب أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى، وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة وبركة سلوان والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعينا الكرام، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا تزال تخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. مستمعينا الأعزاء، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها، اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عملية الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة. عودة إلى الاستوديو وفلسطين.
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.
في القدس المحتلة يدفع ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن كفير باتجاه الإسراع في هدم مبنى سكني في بلدة سلوان بذريعة عدم الترخيص، ترجمة لسياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
تمضي حكومة الاحتلال اليمينية في مخططاتها الاستيطانية غير آبهة لكل ما يترتب على ذلك من محاذير. الواضح أن فريق بنيامين نتنياهو لم يتنبه بعد لنتائج سياساته على الكيان، ويبدو كمن يقود مركبا يسوق ركابه إلى التهلكة. الانسلاخ عن الواقع دفع الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على إقامة مستوطنة جديدة في محيط قطاع غزة للمرة الأولى منذ سنوات. تسويق اليمين لنفسه أيقظ شهيته للاستثمار توسعيا قريبا من القطاع في خطوة مفاجئة. رهان تقول المؤشرات إنه فاشل بحكم قدرة المقاومة على تطويق المكان بالنار وتحويل ليل قاطنيه المفترضين إلى نهار. نتنياهو الذي أراد أن يبدو بمظهر المزهو بالخطوة بعد جملة من الانتكاسات، أعلن القرار عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته، معتبرا أن إقامة مستوطنة حانون الجديدة يدل على قوة الاحتلال وسعيه لتعزيز الاستيطان في جميع أنحاء فلسطين. لكن عن أي قوة يتحدث رئيس الحكومة وفريقه يقود الكيان إلى المجهول، مع تبني سياسة عنصرية إجرامية تطال كل ما يمت للوجدان الفلسطيني بصلة. ربما أرادت حكومة الاحتلال من الإجراء خلط الأوراق مع تصاعد الانتقادات لها والحراك الداخلي الواسع رفضا لتوجهاتها، فضلا عن توسع المقاومة وأدواتها في الضفة الغربية.
كل شيء طلبوا الدولة يجب فعله وياه. هلا احنا بنتفاجئ صارت المسألة مسألة سياسية وليست أمنية مدنية.
التنافس في الإجرام بين أضلع اليمين دفع ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير للمطالبة بالتعجل في هدم مبنى سكني يقطنه 100 فلسطيني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، ردا على العمليات ضد الجيش والمستوطنين وفق ادعاء بن غفير، رغم توصل بلدية الاحتلال مؤخرا لاتفاق مع سكان البناية لتسوية أوضاعها وتجنيبها الهدم. سياسة العقاب الجماعي هذه لم يشهد لها التاريخ مثيلا ربما إلا في فلسطين، وهو ما دفع غالبا بعض المستشرفين في الكيان الإسرائيلي ومنهم مسؤولون أمنيون إلى التحذير من تبعات الخطوة وفق ما كشفت قناة كان العبرية في ظل مخاوف من تصاعد التوترات والغضب الفلسطيني على نحو غير مسبوق.
رحبوا في لقائنا هذا بالأستاذ تيسير محسن الكاتب والمحلل السياسي. سيد تيسير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد تيسير، صادقت حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة في محيط قطاع غزة، لماذا محيط غزة للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من الانسحاب من غلاف القطاع؟
نعم، يعني نستطيع أن نرجع هذا السلوك في موضوع نشر الاستيطان. نحن نعلم جيدا أن عملية الاستيطان بالضفة الغربية والقدس تسير بشكل فظيع. قطاع غزة لم يشهد خلال السنوات الماضية أي عملية بناء استيطاني فيما بات يعرف بغلاف غزة، لكن بعد صعود اليمين الأيديولوجي في حكومة بنيامين نتنياهو وشروعهم في وضع خطة بعيدة المدى تستهدف الأقصى والقدس بشكل عام، تستهدف التضييق على الأماكن الفلسطينية والمدن والقرى في الضفة الغربية، وتستهدف أيضا أو قول المجتمع الإسرائيلي أن انتخابهم لهذا اليمين كان في محله، وأن اليمين الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو يحقق للمجتمع الإسرائيلي أقصى ما يصفو إليه في الاستقرار والأمن والانتشار في ربوع الأراضي المحتلة. ولذلك نجد أن هذا القرار تم المصادقة عليه في بناء مستوطنة فيما يعرف بغلاف غزة، وكأن قرار البناء الاستيطاني في منطقة غلاف غزة أراد أن يعزز من مكانة المستوطنات التي هي مقامة أصلا في غلاف غزة، والتي يعاني أصحابها كما يعني يروجون أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم يعانوا من جراء العمل المقاوم المنطلق من قطاع غزة بشكل عام، وبالتالي هم دائما يشكون إلى الحكومة الإسرائيلية ضرورة وضع إجراءات أمنية وتأمين لهم في هذه المناطق المحاذية لقطاع غزة. وجود مستوطنة جديدة وكأن حكومة بنيامين نتنياهو وبن كفير وسموتريتش تقول لهؤلاء المستوطنين أنكم في عين الحكومة، وهي الحكومة تشرع في بناء مستوطنة جديدة لتعزز من الوجود الاستيطاني والكثافة السكانية الموجودة حول قطاع غزة تحديدا.
طيب، دخول بن كفير على خط الاستيطان ودفعه باتجاه الإسراع في هدم مبنى سكني يقطنه 100 فلسطيني في بلدة سلوان بذريعة عدم الترخيص، هدم مقابل استيطان، ما الذي تعنيه هذه المعادلة؟
واضحة جدا يا عزيزي، المعادلة هي عنوان العنوان الأبرز الذي خطه بن كفير وسموتريتش بإضافة إلى بنيامين نتنياهو عندما رسموا معالم التحرك لحكومتهم المتطرفة تجاه التضييق على الشعب الفلسطيني. و الأولويات التي وضعها بن كفير وسموتريتش وفرضوها على مجمل أعضاء الحكومة هو أن تكون الأولوية الأولى هو تهويد مدينة القدس وتمكين اليهود من التواجد بشكل مستمر في الحرم القدسي المسجد الأقصى كما هو الآن يجري من كثافة في الاقتحامات اليومية.
نعم.
لآلاف المستوطنين، ويمكن أن نرقب صدور قرار من حكومة بنيامين نتنياهو في وقت ما باقتطاع جزء من ساحة الحرم المقدس المسجد الأقصى وتخصيصه لليهود لإقامة الشعائر وغير ذلك. في موضوع الهدم هي سياسة قديمة جديدة، لكن كثافة الاستهداف الذي يمارس اليوم ضد المقدسيين له عنوان واحد، هو تقليص عدد الفلسطينيين المتواجدين في مدينة القدس بهدف تهويد المدينة بالكامل،
نعم،
وطرد معظم سكان الفلسطينيين إلى خارج المدينة، وهو ما يجري اليوم. بنايات كبيرة جدا يجري هدمها، هناك قائمة طويلة من البنايات، والحجة حاضرة عند حكومة بنيامين نتنياهو أن هذه البنايات أقيمت دون ترخيص، ولا ندري كيف يمكن أن تفسق عملية الهدم دون الذهاب إلى أن فلسفة حكومات الاحتلال المتوارية وتحديدا هذه الحكومة هو استهداف المقدسيين تحديدا وتفريغ المدينة من سكانها، طمس معالم الإسلامية فيها وبناء معالم يهودية بالكامل لتقول دولة الاحتلال أن المدينة أصبحت هي عاصمة دولة اليهود.
نعم، طيب، يعني نتحدث الآن عن تبعات وتداعيات تغول الاحتلال الحاصل في الهدم والاستيطان، ما الخطوات الفلسطينية المتاحة لمواجهة ذلك؟
نعم، أعتقد أن العبء كبير على الفلسطينيين وتحديدا المقدسيين الذين يعانون الأمرين من جراء هذه السياسات التي تنتجها حكومة الاحتلال للتضييق عليهم. طبعا يبقى أن نقول أخي الكريم أنه ليس فقط سياسة الهدم هي المتبعة للتضييق على المقدسيين لتسليم المدينة منهم وتهويدها، لكن هناك إجراءات وسياسات وقرارات إدارية ونظامية عديدة جدا، يعني ليس أقولها ما تم إنتاجه مؤخرا بعد العملية التي نفذها أحد المجاهدين في مدينة القدس عندما أصدرت حكومة بنيامين نتنياهو قرارا بأن كل من يقوم بتنفيذ عملية سوف يطرد أهله من المدينة وتسحب منهم الهويات التي تدلل على أنهم من مدينة القدس ويضيق على كل أقاربهم وتهدم بيوتهم بالكامل، وهذا عقاب جماعي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بشكل عام وعلى المقدسيين بشكل خاص. مطلوب من الفلسطينيين مزيد من التماسك، مزيد من المواجهة والمرازمة مع الاحتلال الإسرائيلي، والاستسلام هو الذبح بهدوء لهم. ولا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يقبل بأن يذبح وهو ساكن أو هادئ، بل أنه سيقاوم كما نشاهد اليوم في الضفة ويتشتعل من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها إلى
طيب سيد تيسير، نتنياهو نتنياهو يعتبر أن إقامة مستوطنة حانون الجديدة في غلاف القطاع يدل على قوة الكيان وسعيه لتعزيز الاستيطان، إلى أين يمضي هذا الاستيطان؟
يعني نحن نقول رب دارة النافعة، هذا الاستكبار الذي مارسه بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة بكل أعضائها، نحن على يقين أنه بداية النهاية لهذا الكيان المتطرف المتغطرس الذي لا يجد حتى اللحظة أحد في ما يسمى بالمجتمع الدولي قادر على لجمه، بل إن دول كبيرة في العالم لا زالت مع كل الأسف تنحاز بشكل كلي تجاه حماية هذه الدولة المارقة المفروضة على المنطقة وهي ليست جزء منها. بنيامين نتنياهو يعيش حالة استكبار كما هو معروف ليس من اليوم، منذ سنوات، منذ أن يعني صعد إلى سدة الحكم قبل 20 عاما، وهو مارس نفس السياسة ونفس السلوك العدواني المتواصل. وأعتقد أن الأمر يفسر على أن الخوف ينتاب دولة الاحتلال الإسرائيلي لجملة التحديات التي تواجههم، وبالتالي هم يحاولون التغرير بالمجتمع الإسرائيلي والقول له أنه أن دولة إسرائيل لا زالت قوية وهي في كامل شبابها وهي تستطيع أن تتخطى كل العقبات وكل التحديات التي تواجهها، وها هي تقيم الطرقنات حتى في المناطق الساخنة التي تعتبر مصدر تهديد استراتيجي لها وهي قطاع غزة. لذلك هم شرعوا في إقامة مثل هذه المستوطنة في ما يسمى بغلافة.
طيب سيد تيسير، هناك العديد من الإدانات الدولية التي تحذر من تبعات ما يقوم به الاحتلال من هدم واستيطان، لكن في المقابل لم توقف هذه الإدانات جرائم الاحتلال. كيف نفهم هذه المفارقة؟
المفارقة أن الانحياز واضح، والسلوك الدولي حتى هذه اللحظة مع كل الأسف هو سلوك غير مبرر في التعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعلم أن تكتلات دولية عديدة لديها مواقف متباينة تجاه سلوك الاحتلال الإسرائيلي. نسمع فقط أن السقف الأعلى من هذه المواقف يصل إلى درجة الإدانة والشجب، لكن لا يتخطى إلى حدود استخدام أدوات قصرية تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه ممارساتها التي الكل مجمع على أن هذه الممارسات تتعارض مع أسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنها تندرج تحت بند العقاب الجماعي الذي يحذر منه القانون الدولي ويعاقب عليه. لكن من يشرع في ملاحقة مجرمي دولة الاحتلال الإسرائيلي ويقدمهم إلى المحاكمات الدولية؟ ونحن نعلم أن سيرورة هذه المؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة لا زالت مع كل الأسف تراوح مكانها في اتخاذ قرارات جريئة يمكن أن تلجم دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوقفها عن حدها بشأن التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمة هذه الحقوق حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
شكرا لك الأستاذ تيسير محاسن الكاتب والمحلل السياسي.
يا معقل الأحرار اليوم نعلنها ضد استكبار،
يا غزة يا معقل الأحرار اليوم نعلنها ضد استكبار.
انتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. يسعى الاحتلال لسيطرة على أراض بمنطقة القانوب في بلدة سعير شرق الخليل بهدف التوسع الاستيطاني، ما يهدد أكثر من 100 مواطن يعيشون هناك بالتهجير القسري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هبة عياش.
18 عاما كان عمر الحاج محمد الشلالدة حين احتلت فلسطين عام 48، ومنذ ذلك الوقت يسكن الشلالدة في خيمة في أرضه التي تركها له والده رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي سلبها منه وتهجيره، إلى جانب ما يزيد على 100 مواطن يسكنون القانوب شرق سعير شرق الخليل بعد مصادرة الاحتلال ل11 دنما فيه.
هذه الكرفانات هذه حطوهن هنا، هم اليهود نفسهم داقين في رقاب بعضهم على الأرض، يعني نفسهم هذا بالدياها وهذا بالدياها. الجيش ماخذين هذه منطقة تدريب، خلوا الجيش تم راحوا من الحراسة من هنا مقبال بيتنا، يعني راحوا في الليل جابوا الساعة 12 جابوا إقرارات وهم حاملين عليهن الكرفانات تظل أنزلون ما طلع النار إلا مدينة الأشباح قبالنا موجودة.
ما يقارب 500 مواطن كانوا يقطنون القانوب المحاطة بثلاث بؤر استيطانية وهي متساد وأسفر وكيسان قبل أن يرحل العديد منهم بسبب اعتداءات جنود الاحتلال الذين حولوا المنطقة لأماكن تدريبات عسكرية فيما قام المستوطنون بنصب كرفانات فيها.
احنا طبعا هم اليهود بيمنعونا والمستوطنين بيمنعونا بس احنا ولا يمكن ولا مرة ان نفرط في ضر من ارضنا من هان لو بنموت تان احنا موجودين منروح منيجي دائما في محاسيم في مستوطنين بتعرضونا احنا ما منهب لهم هذا قطعة المستوطنين نهاية المطاف الا ربنا ان شاء الله يزولهم واي شيء هم فكروا ان يطلعونا من هان احنا مطلعش من هان هيا احنا مرابطين هان بيت وهناك بيت وهناك بيت احنا مرابطين هان يوم يوم نيجي.
حياة بسيطة وبنية تحتية تكاد تكون معدومة وكر وفر في سبيل تهجير المواطنين من أراضيهم لتوسيع الامتداد الاستيطاني.
يقارع المواطنون هنا الاحتلال ومستوطنيه من أجل البقاء في أراضيهم التي يحاول الاحتلال مصادرتها من أجل توسيع البؤر الاستيطانية المحيطة متساد كيسان وأسفر.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار حيث تعيش قرية النبي إلياس شرق قلقيلية ظروفا صعبة بفعل المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة الفمناشة في حين يمنع الاحتلال المجلس القروي من عمل شبكة صرف صحي الأمر الذي ينذر بكارثة صحية في القرية. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
جملة من الانتهاكات يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق المواطنين في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بما في ذلك استهداف البنية التحتية حيث تعاني القرية من مشكلة المياه العادمة التي تنساب من مستوطنة الفيمنشة. إيه
طبعا تعمل كارثة صحية عاد عنها قريب من البيوت لزق البيوت إيه عندك الأراضي الزراعية عندك الهسهس والقارس والذبان والزواحف يعني إيه كارثة صحية معنى الكلمة. نعم. وبعدين هذه المية يعني إحنا لما نيجي إيه نحكي عن مية الفيمنشة اللي بتنزل على النبي إلياس أنت بتحكي عن بالأربع وخمس أيام متواصلة وإحنا معانا ما يثبت من أشرطة.
الاحتلال منع المجلس القروي من حل هذه المشكلة عبر تمديد شبكة صرف صحي ومحطة لتنقية المياه علاوة على فرض غرامات باهظة على سيارات النضح والتسبب بمكروهة صحية في القرية.
احنا في النبي إلياس انا ساكن في دار جديد من 3 سنوات كل سنة بنعاني نفس المشكلة اللي هي المياه العادمة تاعت مغتصبة الفيمنشة. هاي في الصيف بتنزل المية بتقعد أسبوع 8 أيام 9 أيام هي نازلة وبتملي الواد مية وبصير يلم الواد من حشرات من بعوض من قارس حتى الخنازير البرية صارت تيجي على المواقع هذه. بقعد الواحد في داره لا متريح لا من قارس ولا من هسهس ولا من الرائحة الكريهة اللي بتطلعها هذه المية.
وتعيش قرية النبي إلياس ظروفا مأساوية بفعل الاستيطان والطرق الالتفافية التي تحاصرها وقيام سلطات الاحتلال بفرض إجراءات صارمة تمس حياة المواطنين اليومية. كثيرة هي المضايقات التي تعيشها هذه القرية في محاولة لاقتلاعها خدمة للمشاريع الاستيطانية المتنامية في هذه المنطقة.
نشكر الزميل محمد ناصر على هذا التقرير ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدهر حيث يواصل الاحتلال ملاحقته المزارعين في أراضيهم واستهداف وجودهم في بلدة كفر الديك جنوب غرب محافظة سلفيت بشكل دائم حيث هدم العشرات من الغرف الزراعية ومنع بناء غرف جديدة وأمر بهدم عدد آخر منها. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
مئات الدنومات من أراضي المنطقة الشمالية في كفر الديك استهدفها الاحتلال بشكل مباشر حيث تتعرض أشجار المزارعين وغرفهم الزراعية لهجمات متكررة الغاية منها تهجيرهم عنها بأي وسيلة كانت.
قمنا ببناء بعض الغرف فوق الأشجار
كنا لنعلو على كل هذه الإجراءات ونبني فوق الأشجار لعل هذا الاحتلال لا يصل إلى هذه الأشجار، إلا أنهم قاموا بهدم هذه الغرف الزراعية التي بنيناها فوق الأشجار كمؤشر احتلالي صهيوني بأنه مهما فعلتم سنقوم بهدم ذلك، إلا أننا مصرين على الاستمرار في هذا البناء وسأعيد بناء هذه الغرفة بإذن الله تعالى.
ما يتعرض له المزارعون في هذه المنطقة وسواها من المناطق في كفر الديك انعكاس واضح لسياسة حكومة الاحتلال التي أطلقت عصابات المستوطنين لإرهاب المزارعين والاعتداء على ممتلكاتهم.
بدي أرد أبنيها بنفرطت فيها من مرة، وهذه غرفة زراعية إحنا بنناها بنحطين أغراضنا فيها، وبن في فشتة في وقت الزيتون بنحط الزيتونات فيها عبين ما نجيب سيارة ونروحن، ما هم مش معكبين فيها شي من مرة، أدوات الزراعة كلياتهم مخلينها. إحنا ورقة زيتون بنايسش عنها ولا بنفرط فيها، دائما في أرضنا.
اليهود عندهم سياسة ممنهجة عربدة استيطانية همجية في تهجير الناس من الوجه الشامي من أرضها، لكن إحنا ثابتين وبنزرع. في فصل الصيف بنأخذ ثمار التين والعنب من أرضنا، في الخريف بنأخذ الزيتون، في الشتاء بتعطينا الدفى والحنان، في الربيع بتعطينا الزهور والعطور والأشياء الحلوة اللي بتعطينا الانتعاش. هذه أرضنا وما بنتخلى عنها ولو شبر، هم بيهدوا وإحنا بنبني.
ازدياد في حدة هجمات المستوطنين، وهي هجمات تصب في إطار مخطط واضح للاستعمار الاستيطاني الذي بات يشكل هاجس خطر كبير على وجود وحياة المزارعين في المنطقة. هنا يلاحق الاحتلال المزارعين فوق الأرض وأشجارها، هدفه اقتلاعهم منها ومنعهم من الوجود فيها، لكن يبقى المزارع القدم الراسخة يواجه ويقاوم بكل ما أتي من قوة.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال 8 منازل في قرية الديوك التحت غرب مدينة أريحة. إلى الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
دمار وأنقاض منازل وحسرة على وجوه أصحابها، هذا هو المشهد في قرية الديوك التحت غرب أريحة الذي خلفته جرافات الاحتلال وراءها بهدمها 8 بيوت من الحجر لأربع عائلات وبركسا سكنيا.
من الساعة 5:30 الصبح صحونا من النوم، يوم دخلوا علينا هان وهدوا هذول، قلنا لهم عم استنوا شوي خلينا نقيم الأغراض، ما استنوا مع حشرون بالسلاح غاد صراح من هذا مسروق منها ذهب تقريبا بقيمة 3,000 دينار و4,000 شيكل مأخذات منه. نحكي لهم يا عمي في ذهب وفي بالسلاح يمنعون، يقول لا وقف غاد وقف غاد.
الهجمة هي صحيح على هون، لكن هي أنا بعرف إنه هذه الهجمة على القدس، هي إحنا هون بدهم يهزمونا. إحنا هون حوالي 1,000 شخص، 100 أو 110 عائلات نحمل هويات مقدسية، كلنا اشترينا الأراضي هذه من العشائر، من الفهدات، من السمرات، من البليلات، من الرملات، كل واحد اشترى، ما أخذنا متر أرض سرقة لا سمح الله، كله دفعنا ثمنه وشرناه.
وكانت قوات الاحتلال مدججة بآلياتها العسكرية قد اقتحمت قرية ديوكي تحت فجر اليوم لتشرع بتنفيذ عمليات الهدم التي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ، والتي يهدف الاحتلال من ورائها إلى توسعة المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي ديوكي تحت والنويعمة.
حرب مفتوحة تخوض هذه الحكومة بكل مسمياتها، سواء ما تدعى الإدارة المدنية أو جيش الاحتلال أو أجهزتها الأمنية أو مجلس المستوطنات ضد الشعب الفلسطيني. المطلوب من الكل الفلسطيني، من الشعب الفلسطيني، التكاتف الحقيقي. نحن سنقوم بإجراءات إغاثة عاجلة لكل من هدم بيته هنا، لكن في المقابل أنا أدعو كل أبناء شعبنا في محافظة أريحة وكل المناطق التي تهدم بهذه البيوت فعلا أن يتكاتف.
نعم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا. طبعا نشكر الزملاء في إعداد وتقديم فقرة حديث الدار. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العزم شد الحيل صد المحتل قاوم عن وطننا ما في بديل وعطرانه ما بنساه شد العزم شد الحيل صد المحتل قاوم عن وطننا ما في بديل وعطرانه ما بنساه أقصانا لا دولة بيدا وخلينا الأرض زلزال تنفدي
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن